بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
وصل حديثنا إلى مطلب يخص باب الشفاعة، وهو هل يجوز شرعا طلب الشفاعة أو هو أمر محرم؟ ذهب بعض من يخالف الأمة الإسلامية مثل ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب اللي هما من علماء النواصب، ذهبوا إلى أنه طلب الشفاعة من الأولياء هذا شرك إذا حصل في نشأة الدنيا، لأنه ما يجوز للمسلم أو المؤمن أن يقول يا رسول الله اشفع لي، لأن هذا شرك، لأنه خضوع اعتبروه خضوع وتذلل للمخلوق وليس للخالق، وهذا بنفسه شرك. الخضوع والتذلل إذا كان للمخلوق في نشأة الدنيا هذا اعتبروه شرك، فلا يصح بل هو أمر محرم. إنما قالوا يجوز أن يقول اللهم شفع نبينا محمد فينا يوم القيامة، فيصير خضوع وطلب وتذلل لله في أن يعطي الشفاعة للنبي، هذا عندهم يجوز. نعم، ووجه الإشكال عندهم أنه هذا يستلزم الشرك بالله عز وجل، لأن أي خضوع وتذلل لغير الله عندهم شرك، اعتبروا شرك. نعم، قال المصنف هل يجوز طلب الشفاعة؟
نعم،
يعني هل يجوز شرعا أنه شخص يقول يا رسول الله اشفع لي، هذا يسمى طلب الشفاعة من النبي الأعظم أو الأولياء الصالحين مثل الأئمة ومقام الأوصياء. ذهب ابن تيمية اللي هو من علماء الوهابية النواصب لأتباع مذهب أهل البيت، وتبعه من بعد ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب اللي هو أيضا من علماء النواصب، مخالفين الأمة الإسلامية جمعا، يعني جميع مذاهب الأمة الإسلامية متفقة على أنه يجوز ويحل طلب الشفاعة من النبي العظيم صلى الله عليه وآله، عندهم حلال وأمر جائز وليس محرم. جميع الأمة الإسلامية بكل فرقها ومذاهبها، سواء كان من أهل العامة كالمذاهب الأربعة مثل الحنفية والمالكية والشافعية أيضا أحسنتم، أو من الإمامية، نعم جميعهم عندهم يجوز، وقول يا رسول الله اشفع لي ليس أمر محرم ولا شرك ولا يعتبره خضوع أو تذلل لغير الله عز وجل كما يدعي الوهابية النواصب، إلا أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء، يعني ما يجوز شرعا أن تقول يا رسول الله اشفع لي، لأن هذا يعتبره شرك. لا يجوز شرعا طلب الشفاعة من الأولياء مثل مقام الأنبياء أو الأوصياء في هذه النشأة، يعني تقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة في نشأة دنيوية، هذا ما يصح. نعم، إذا قلت شفع نبينا في النشأة الأخروية فينا، هذا عندهم يجوز، لأن يعتبروا خضوع وتذلل لله ودعاء وطلب من الله أن يعطي الشفاعة للنبي، وهذا العدوب لا مانع منه. قال إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة، يعني النشأة الدنيوية ما يجوز تقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، ولا يجوز للمؤمن أن يقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، لأن هذا شيء اعتبره خضوع وتذلل للمخلوق والنبي مخلوق، وإنما يجوز له أن يقول اللهم شفع نبينا، هذا اعتبره طلب ودعاء وخضوع إلى الله، فما في شرك، لأنه كأنك تدعي الله أن يعطي مقام النبي مقام الشفاعة، هذا عندهم ليس شركا، يعتبره دعاء وخضوع وتذلل لله، فليس فيه مانع شرعا. وإنما يجوز له، يعني للمسلم أو المكلف، أن يقول اللهم شفع نبينا، وهذا الدعاء لله أن يعطي الشفاعة لمقام النبي فينا يوم القيامة، هذا خضوع وتذلل لله بطلب الدعاء منه. واستدلوا على ذلك بوجوه تالية. ما هي الأدلة والحجج اللي استدلوا فيها على حرمة طلب الشفاعة من الأولياء. أولا قالوا إنه من أقسام الشرك، يعني طلب الشفاعة هذا قسم من أقسام الشرك بالله، أي الشرك بالعبادة. يعني أنت تدخل في عبادتك ما هو قد جعل له الطلب والخضوع لغيره. العبادة في اللغة يعني الانقياد، الاتباع والانقياد، معنى أنك تعبد الله أي تنقاد إليه وتخضع وتتذلل له. والقائل بهذا الكلام اللي يقول يا رسول الله اشفع اليوم القيامة، يعبد الولي لأن جاي يتذلل أو يخضع علما للولي اللي هو النبي أو الوصي، وهذا يعتبروه ماذا؟ شرك بالعبادة. العبادة معناها الاتباع والانقياد والتذلل والخضوع للمعبود، وأنت عندما تقول يا رسول الله اشفع لي يعني خضعت وتذللت وصار عندك انقياد وطاعة وعبادة للنبي، وهذا مخلوق فيعتبره شرك بالله عز وجل. هذا دعواهم. المصنف يقول الجواب عنه ظاهر، يعني واضح بين. لماذا؟ بما قدمنا في حقيقة الشرك في العبادة. لما المصنف في الفصل الأول يتكلم عن التوحيد والكفر والشرك، يتكلم هنا ذكر أكو شرك من النوع يسمى شرك العبادة. شنو معنى الشرك في العبادة؟ أن يكون الخضوع والتذلل لغيره تعالى باعتقاد إنه إله ورب، أو إنه مفوض إليه فعل الخالق وتدبيره وشؤونه، لا مطلق الخضوع والتذلل. من نقول إنه حصل شرك في العبادة. متى يحصل الشرك في العبادة؟ إذا شخص تذلل وخضع لغير الله واعتقد إنه هذا المخضوع له هو الإله هو الرب، أو إنه هو المفوض إليه الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هذا نعتبره ماذا؟ شرك. يعني شؤون الخالق مفوضة إليه وإنت تخضع له وتذلل له، مثل اللي حصل الشرك في العبادة منه عند المشركين. المشركين قالوا، طبعا المشركين يقولون بوجود الله، لكن الشركون يقولون هاي الأصنام هي تقربنا إلى الله زلفا، يعني شركوها بالعبادة. إحنا عبادتنا بالتقرب إليها ونخضع ونتذلل إلها لأن هي تقربنا إلى من؟ إلى الله. جعلوا إلها مع الله، يعني هاي الأصنام هي الآلهة، لكن هي آلهة موصلة لله. لما قالوا هي آلهة يعني إذا جعلوها شريك مع الله في الألوهية، هو هذا الشرك. الشرك أن تجعل إلها مع الله، لا أنه مجرد خضوع وتذلل، هذا الشرك. أن الشرك المحرم الخضوع والتذلل لشخص مخضوع متذلل له بقصد إنه إله أو إنه رب أو إنه مفوض إليه شؤون الخلق، مثلا يحيي يميت يرزق ويحفظ، وهذا اللي كان موجود في عقيدة المشركين. كانوا يعتقدون الأصنام هي سبب للرزق، وهي سبب للنجاة من هول السفر، وهي سبب لدفع غزو الأعداء، فهذا سميه شرك. أما مجرد الخضوع والتذلل ولو كان بطلب للوسيلة من الأولياء، هذا لا يعد شركا. الشرك ما يصدق إلا مع وجود إله مع الله، رب مع الله، هو هذا الشرك. الشرك مأخوذ من الاشتراك، إله مع الله رب مع الله، وأنت تخضع وتذلل له بعنوان إنه إله ورب، هو هذا الشرك. أما مجرد الخضوع والتذلل وطلب الوسيلة من الولي، هذا يسمى شرك؟
لا.
إذن هذا جواب بين ظاهر. قال بما قدمنا في حقيقة الشرك في العبادة، وهي أن يكون الخضوع والتذلل لغيره تعالى باعتقاد، يعني اعتقاد يعني أكو تصديق وخضوع بالنفس إنه هذا المخضوع المتذلل له هو إله، مثل الآلهة باعتقاد إنه إله. مو المشركين كانوا يقولون إنه أصنامنا آلهة، الآلهة يسموها، أو إنها رب، يعني الرب يعني مدبر الأمر، إنه أصنام تدبر أمورنا، تحفظنا في سفرنا، توسع رزقنا، تنزل الغيث علينا، هكذا اعتقاد المشركين. أو إنه إله أو رب، أو إنه مفوض إليه فعل الخالق، شنو الأفعال الخالق اللي يقوم بها؟ الإحياء، الإماتة، الحفظ، الرزق، هم الآلهة هم تفعل هكذا. لهذا كان عندهم آلهة مخصوصة للرزق، وعندهم آلهة مخصوصة للحفظ بالسفر، وعندهم آلهة مخصوصة في رد غزو العدو. هكذا كان اعتقاده، يعني نسبة وشؤون أفعال الخالق إليها، أو إنه مفوض إليه فعل الخالق وتدبيره وشؤونه من خلق والإماتة والرزق والحفظ، لا مطلق الخضوع والتذلل، يعني مطلق إنه شخص يخضع أو يتذلل أو يطلب من الولي الشفاعة، هذا تعتبر شروط؟ لا. نعم، هذا الوجه الأول إذن ساقط عن الاعتبار، لأنه ما استدل به باطل، وبطلانه واضح وظاهر بين. اثنين، استدلوا أيضا بأن طلب الشفاعة من النبي يشبه عمل عبدة الأصنام في طلبهم الشفاعة من آلهتهم الكاذبة، حيث يقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني المشركين يعبدون الآلهة، وهاي الآلهة اللي يعبدوها من دون الله لا تضرهم ولا تنفعهم، يعني ليست إليها تفويض شؤون الخالق من حيث الضرر والنفع، ويقولون إن آلهتنا هم شفعاؤنا، يعني هم وسيلتنا المقربة إلى الله. هذا ما يدعيه منه المشركين، واللي يطلب الشفاعة من النبي يعمل عمل عبدة الأصنام، لأن جاي يطلب ماذا؟ الشفاعة من ما لا يضر ولا ينفع، يعني جعلوا إنه مقام النبي هو شنو؟ لا يضر ولا ينفع. لهذا أكو قول منسوب لمحمد بن عبد الوهاب يقول إنه هذه عصاتي التي أتوكأ عليها خير من النبي. كيف ذلك؟ يقول لأن هذه عصاتي موجودة في الحياة الدنيا وأنتفع بها بالاتكاء عليها، أما النبي فهو ميت لا ينفع ولا يضر. وصل بهم الوقاحة لهذا المقام، يقول إنه النبي لا يضر ولا ينفع لأنه ميت، والميت لا نفع ولا ضرر فيه، وفضل العصا اللي يتكئ عليها يقول فائدتها أكثر من فائدة النبي. هذا محمد بن عبد الوهاب، هذا منسوب إليه. فهذا نفس الكلام، إنه يطلب الشفاعة من النبي يشبه عمل عبدة الأصنام، لأنهم يطلبون الشفاعة من آلهتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إلى الله عند الله، يعني هم الوسيلة المقربة، هم الواسطة، هم القربة، هم الزلفة عند الله، وهي آلهتهم كاذبة.
نعم، هو بواسطة نبي من الله، فكيف هو يشبه عمل عبدة الأصنام؟
يعني اللي يطلب الشفاعة من النبي حال اللي يطلب الشفاعة من مين؟ من الأصنام. الأصنام مو ميتة لا تنفع ولا تضر، والنبي ميت أيضا لا ينفع ولا يضر. يعني أحسنتم، يشبه العمل الشخص اللي ماذا يطلب الشفاعة من النبي كحال اللي يطلب الشفاعة من الصنم، والصنم ميت لا ينفع ولا يضر، وهذا النبي أيضا ماذا ميت لا ينفع ولا يضر. وهذا أولا. وثانيا، كل طلب للاستشفاع من غير الله سبحانه هو بهذا نفس الشرك، كل طلب خضوع وتذلل من غير الله هذا شرك، واللي يطلب الاستشفاء من النبي هذا استشفاء لغير الله فهو شرك، هاي دعوة. وعلى ذلك فالاستشفاء من يعني طلب الشفاعة من غيره سبحانه عبادة لهذا الغير، لأنها تعتبر انقياد وخضوع وطلب لمقام النبي، فبالتالي هذه تعتبر شرك. نعم، المصنف يقول ويرده إن المعيار في القضاء ليس هو التشابه الصوري، بل المعيار هي البواطن والعزائم. المعيار يعني الأساس في القضاء، يعني في الحكم، إحنا من نريد نحكم ونرتب أثر، ما هو الأساس والمعيار والقانون في ذلك؟ يعني نرتب حكم لمجرد وجود تشابه صوري، التشابه بالهيئة والصورة، لأن هو شبه طالب الشفاعة من النبي، حاله يشبه صورة طالب الشفاعة من الأصنام، بيناتهم تشابه صوري. هذا يطلب شفاعة من الأصنام يعني طلب من غير الله، وهذا يطلب الشفاعة من النبي لأنه طلب من غير الله، فكلاهما يعتبر على حالة المشركين. نقول إذا أنت تريد ترتب أثر إنه الشفاعة محرمة، هل الترتيب الأثر المعيار والأساس في القضاء والحكم يكون تشابه صوري؟ تقول هذا حرام لأن هذا يشبه صورة هذا بالتشابه الصوري بالهيئة الخارجية، فليطلب الشفاعة من النبي طلب من غير الله، حاله يشبه صورة طالب الشفاعة من الصنم لأنه طلب وشفاعة من غير الله. هذا يسموه تشابه صوري بالهيئة بالصورة الخارجية، ليس هذا المعيار والأساس في ترتب الحكم وترتب الآثار. المعيار البواطن والعزائم، يعني ما موجود اعتقاد في باطنك وموجود في عزيمتك وقصدك. المشركين أصبحوا مشركين لأن كان عندهم اعتقاد وخضوع في باطنهم، وعندهم عزم واعتقاد إنه هذا الصنم وسيلة، أحسنتم، هو الإله، هو الرب، هو الوسيلة، هو المقرب إلى الله، يقربنا إلى الله زلفى. فكان عندهم اعتقاد باطني وعزيمة وقصد داخلي، فترتب عليهم أثر الشرك. مو إحنا قلنا إنهم مشركون لأنهم ماذا؟ لأنهم بالتشابه الصوري يطلبون من غير الله. إحنا ما حكمنا عليهم بالصورة والهيئة، حكمنا عليهم بالقصد الباطني. لهذا لو ما موجود هذا القصد الباطني والاعتقاد والخضوع والتذلل في بواطنهم وعزائمهم، ما حكمنا عليهم بأنهم مشركين، بس يوجد عندهم اعتقاد في باطنهم وخضوع إنه هاي الأصنام هي إله، هي رب، هي وسيلة، وهي مقربة، وهذا هو اللي سبب إشراكهم. وإلا هذا طبعا يسموه جواب حلي. الآن راح نجاوب عنه جواب نقضي. نقضي شنو النقضي؟ وإلا يعني لو كان التشابه الصوري بالهيئة والشكل الخارجي كافي في ترتب الحكم وهو الأساس والمعيار في القضاء، لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة والطواف حول البيت شركا لقيام المشركين به في الجاهلية. يعني لابد شو تقول، المسلم اللي يسعى بين الصفا والمروة ويطوف حول الكعبة هم كافر مشرك. لماذا؟ لأن هذا يشبه هيئة وصورة المشركين، لأن هم أيضا كانوا يسعون بين الصفا والمروة ويطوفون حول البيت ويصفقون بالصفير مالهم، إذن هذا يشبههم. فالمدار مو على الهيئة والصورة، مو على التشابه الخارجي. وإلا لو صار المعيار هكذا راح يصبح المسلم أيضا مرمي بالشرك، لأنه يقوم ببعض الأفعال اللي تشبه صورة وهيئة عمل منه المشركين. بس أكو اختلاف بين المسلم والمشرك. المشرك كان يعتقد ويخضع للآلهة والرب والصنم، لهذا يطوف حول الكعبة لأجل أنه يطوف حول الأصنام. ومن كان يسعى بين الصفا والمروة كان يسعى بين الصنم ويرجع الصنم، ما عنده اعتقاد أنه هاي عبادة مقربة إلى الله، إنه كان عند بل كان عنده خضوع واعتقاد في باطنه وعزيمة وقصد أنه هذا سعي لأجل الآلهة وهذا طوافي لأجل الآلهة، لهذا رتبنا عليه الشرك. فإذا مو ترتب الحكم ومجرد تشابه صوري بالهيئة، هذا شو يسموه؟ هذا يسمونه جواب نقضي. إذا عندنا جواب حلي إنه المعيار هو على البواطن والعزائم، يعني على ما موجود من اعتقاد وخضوع وقبول للنفس، مو على الفعل الخارجي على نحو التشبيه الصوري. وعندنا جواب نقضي، لو كان الحكم والمعيار بالتشابه الصوري للهيئة لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة اللي هما جبلين موجودين في مكة قرب الكعبة المشرفة والطواف حول البيت شركان، لأن المشركين كانوا يقومون بذلك لقيام المشركين به في عصر الجاهلية. وهؤلاء المشركون كانوا يطلبون الشفاعة من الأوثان باعتقاد إنها الآلهة أو باعتقاد إنها أشياء فوض إليها أفعال الله سبحانه من المغفرة والشفاعة، لأن إحنا حكمنا عليهم مشركين لأنهم كانوا يطلبون الشفاعة من الأوثان، يعني كان عندهم اعتقاد باطني وخضوع وقصد وعزيمة، فلهذا رتبنا عليهم حكم الإشراك. كانوا يعتقدون أن الأصنام هي الآلهة، هي الرب، وجعلوا لله أربابا، وكانوا يعتقدون أن هاي الآلهة والصنم اللي هي الرب والآلهة مفوض إليها أفعال الخالق، يعني هي ترزق، هي تحفظ، هي تحيي، هي تميت، هي تدفع السوء والبلاء وغيرها، هي تغفر وهي تقرب إلى الله زلفى. فلهذا فوضنا، كان يفوضون أفعال الله إليها من المغفرة والشفاعة وطلب الحصول على الوسيلة، فلهذا حكمنا بإشراكهم. طيب، وأين هذا ممن طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء؟ بما إنهم عباد الله الصالحون، يعني وين اللي يطلب الشفاعة من الولي على أنه وسيلة كأنه دعاء وسبب إلى الله حتى الله عز وجل يفتح باب المغفرة والرحمة على العباد، وبين الشخص اللي يعتقد بالباطن أنه هاي الآلهة هي صنم ويطلب منها الشفاعة؟ فالمشركون يطلبون الشفاعة من نفس الصنم، بينما طلب الشفاعة من مقام النبي على نحو الوسيلة، إنه وسيلة كالدعاء، وسيلة وسيلة إن الله يفتح باب رحمته وغفرانه لغفران الذنوب، هذا المعنى. فأين هذا من هذا؟ هذا قياس مع الفارق، بل هو عين الباطل. نعم، قال وأين هذا ممن طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء؟ بما إنهم عباد الله الصالحون. المسلم من يطلب الشفاعة من النبي يعتقد أن النبي إله ورب مع الله، ما أكو هذا اعتقاد. اسأل كل المسلمين يعتقدون أن النبي إله ورب مع الله حتى يكون هو مشرك؟ لا، يقول هو عبد من عباد الله، غاية الأمر هو عبد مقرب صالح، والله عز وجل قال وابتغوا إليه الوسيلة، والنبي خير مصداق من الوسائل المقربة إلى الله، لأن هم الأنبياء هم أحباب، هم لهم مقام القرب والمحبة الله قريبة منهم. فأنت من تطلب الشفاعة من النبي كأنك تطلب الدعاء إن الله يفتح باب المغفرة والرحمة والرضوان ويشفع المن للمذنبين، هذا المعنى. إذن هذا قياس مع الفارق. ثالثا، ما استدلوا به على بطلان طلب الشفاعة؟ قالوا إن طلب الشفاعة من الغير اللي هم مقام الأولياء والأنبياء دعاء له، والدعاء لغيره سبحانه حرام، لهذا يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني يقولون إذا تطلب الشفاعة من النبي يعني جاي تدعو النبي، والدعاء يعني الدعاء بمعنى الطلب، وأنت من تدعو تطلب من النبي، من تطلب من النبي الشفاعة تدعو إليه، وهذه دعوة لغير الله، والدعوة لغير الله حرام، فبالتالي ما يجوز تطلب الشفاعة من النبي. ويستدلون بالآية فلا تدعو مع الله أحدا. الآن رح يرد المصنف، قال إن مطلق دعاء الغير ليس محرم، يعني مطلق الطلب، مطلق الطلب، أي واحد يطلب من الآخر هذا حرام، يعني إذا شخص يطلب من النبي أو من المقام الولي هذا حرام، يقولهم مطلق الدعاء للغير، مطلق الطلب ليس حراما، وهذا واضح، أي شخص يطلب حاجة من الآخرين من قل ارتكبت حرام. وكذلك المسلم اللي يطلب من النبي من قل له حرام؟ مو كانوا المسلمون يطلبون الاستغفار من النبي، يقولون يا رسول الله استغفر وجاءوك وطلبوا الغفران من الله فاستغفر لهم الرسول، ومو أولاد يعقوب طلبوا من يعقوب عليه السلام يستغفر لهم؟ يعني هذا مجرد الطلب حرام؟ هذا واضح البطلان، مجرد الطلب والدعاء ليس حراما، وهذا واضح. نعم، إنما الحرام منه ما يكون عبادة له بأن يعتقد الألوهية والربوبية في المدعو. نعم، التدريد كفر وشرك، الكفر والشرك متى يتحقق؟ مع إذا كان اعتقاد من الشخص أنه هذا إله، هذا رب، يشرك مع الله، يجعله إلها مع الله، يجعله رب مع الله، يعطيه مقام الربوبية والألوهية. إذا كان دعاء وطلب وتطلب من شخص على أنه إله ورب، هذا المحرم، والمسلم ما يطلب من النبي على أن النبي إله أو رب، بل هو يعتقد أنه عبد من عباد الله. فإذا هذا أكو فرق بينهم، مطلق الطلب والدعاء ليس محرم، إنما المحرم منه إذا طلبت ودعيت من شخص تعتقد بأنه إله رب، هو هذا الشرك، هو هذا الكفر. نعم، إذا كان شخص يعبد ويطيع ويخضع وينقاد لشخص يعتقد أنه إله وله مقام الألوهية والربوبية في هذا المدعو، هو هذا الشرك، هو هذا الحرام. وهذا بالنسبة لمن؟ لدعواهم إن طلب الشفاعة من الغير دعاء له ودعاء الغير لسبحانه هو حرام. الجواب ماذا عنه؟ إنه ليس مطلق الدعاء والطلب للغير حرام، فالدعاء والطلب من النبي لطلب الشفاعة ليست حرام، لأن الحرام الطلب والدعاء إلى الغير اللي نعتقد بأن إله وله مقام الألوهية والربوبية، فلهذا قلنا هو هذا الحرام، لأن يلزم منا الشرك. أما إحنا المسلمون يطلبون الشفاعة من النبي، ما حد منهم يقول إنه النبي إله ولا رب، بل الآن استقرأ واسألهم، تقول أنت شنو تطلب من النبي لأن النبي إله؟ يقول حاشا لله، بل هو عبد من عباد الله، غاية الأمر هو عبد صالح مقرب من الله، اتخذته وسيلة وسبب لأن الله يغفر لي، وهذا لا مانع منه. إذن مطلق الطلب والدعاء ليس حرام، فقط الطلب والدعاء اللي تعتقد بأن المدعو هو له مقام الألوهية وربوبية، هو هذا الشرك، هو هذا الشرك بعينه. هذا من جهة. طيب، والآية اللي استدلوا بها فلا تدعوا مع الله أحدا، استدلوا بهذه الآية. نقول بالنسبة للآية، الآية ناظرة إلى هذا القسم، يا قسم إنك تطلب وتدعو من المدعو وتعتقد بألوهيته وربوبيته، اللي كان منه يفعله نفس المشركين، لأن من كان يطلبون المغفرة والشفاعة من الآلهة كان عندهم اعتقاد إنه الآلهة شنو؟ لها مقام الألوهية ومقام الربوبية، لهذا القرآن اتهكم بيهم أتجعلون لله أربابا، الرب هو واحد وأنتم جعلتم أرباب المتعددين، فلا تدعوا مع الله إلها آخر. فهذا المعنى أن الدعاء للغير في من يكون المدعو فيه معتقد بأن له مقام الألوهية والربوبية كما في حال المشركين، لأن كانوا يطلبون الشفاعة والمغفرة من الآلهة على اعتقادهم أنهم آلهة ورب. يعني شنو رب؟ يعني تتكفل وترعى شؤونهم، هذا المعنى. قال والآية ناظرة إلى هذا القسم بقرينة قوله مع الله، أي بأن يكون دعاء الغير على وزان دعائه سبحانه وتعالى وفي مرتبته، ويدل عليه قوله سبحانه حاكياً قولهم يوم القيامة تلله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا قول للمشركين على نحو الندم، يوم القيامة يندمون ويقولون إحنا سويناكم أيها الآلهة والأصنام، سويناكم برب العالمين وقلنا عنكم إنكم رب وآلهة، إذن إننا لفي ضلال مبين. نعم، يبقى الأمر الرابع وهو طلب الشفاعة من الميت كون أمر باطل، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.